أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا رسول الله، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك العزاء في مصاب ابنك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أمير المؤمنين، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك العزاء في مصاب ابنك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك العزاء في مصاب ابنك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك العزاء في مصاب أخيك الحسين عليه السلام. السلام على الأئمة الهادين المهديين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لكم العزاء في مصاب أبيكم الحسين عليه السلام. نتقدم بالتعازي والمواساة والتضامن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المصاب الجلل الفادح العظيم الذي تكاد تتفطر السماوات والأرض له صدعا، مواساة دينا ندين به، تضامنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فيما أصاب عترته وذريته، في مقابل من يفرح والعياذ بالله أو يطبخ الحلوى في ربوع للأسف العالم الإسلامي دراية منه أو عداوة ونكاية بما جرى على الرسول في ذريته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكروبات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة، حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس، وتغطرس وتردى في هواه، وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تعالى في محكم كتابه: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وإذ قلنا لك، يخاطب الباري تعالى نبيه، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ما هي الرؤيا التي رآها الرسول صلى الله عليه وآله؟ وما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ في القرآن كما هناك شجرة ملعونة، هناك شجرة في قبالها شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، شجرتان، إحداهما شجرة ملعونة وأخرى شجرة نور، شجرة مباركة. الرؤيا ما هي التي رآها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ جاءه جبرائيل فرأى النبي صلى الله عليه وآله مهموما محزونا كئيبا. قال: ما لي، جبرائيل يسائل النبي، ما لي أراك كئيبا مهموما مغموما؟ قال: رأيت بني أمية ينزون على منبري كالقردة، فساءني ذلك، واحدا تلو آخر، وقبلهم فتنة. أو رأيت قردة ينزون على منبري فساءني ذلك، يعلم تأويله، يعني بعض ما يوحى إلى النبي لا يعلم به جبرائيل، وحي للنبي صلى الله عليه وآله من درجة من الوحي فوق إحساس وشعور وإدراك وعلم جبرائيل، خاصة بين الله وبين نبيه. ومن ثم صعد جبرائيل إلى الله تعالى، وبعد ذلك أتى بأنها تعبير الرؤيا أو مفاد الرؤيا المفصل ما هو من غصب بني أمية الخلافة. وورد في أحاديث الفريقين على الاتحال: إذا بلغ بنو العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا. يعني استعباد الناس متى يكون؟ بالإقطاع المالي عبر الشجرة الملعونة في القرآن. يعني لو أراد متتبع متقصي أن يتقصى في مصادر الفريقين سبب نزول الآية الكريمة لتوفر على أحاديث مستفيضة. والرمز البارز في روايات النبي صلى الله عليه وآله في بيان الشجرة الملعونة أنها رمز للإقطاع المالي. اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا، يعني متى يتم استعباد الناس؟ بتوسط الاستيلاء على الأموال العامة. في قبال ذلك القرآن الكريم يذكر لنا في سورة النور الله نور السماوات والأرض، يعني مثل نوره، المقصود من الله هنا نور الله وليس الله. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. شجرة النور هنا في آية النور كما وقف على ذلك جملة من المحققين المفسرين ببركة بيانات أهل البيت عليهم السلام، خمس تشبيهات: زجاجة وكوكب وشجرة وزيت، خمس تشبيهات في اللغة العربية، كل تشبيه له وجه شبه. مشبه، مشبه به، تقول مثلا زيد كالأسد في الشجاعة، وجه شبه الشجاعة، زيد مشبه، كاف تشبيه، أداة التشبيه، الأسد مشبه به، هذه جملة كاملة. إذا أعدت تشبيه آخر لمقصد آخر، شبه ومشبه به وأداة تشبيه وجه شبه ثاني، أعدت التشبيه ثالثا لمغزى ثالث، رابعا لمغزى رابع، خامسا لمغزى خامس، خمس تشبيهات، عدد خمسة. نور الله، مثل نور الله، ليس الله ذات الله، نور الله، النور الذي هو آية للباري تعالى، مخلوق آيتي للباري تعالى، في سورة النور شبه بعدد خمسة، خمس جمل تشبيه، خمسة. لماذا السر الخمسة؟ في روايات الفريقين الأنوار الخمسة، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، خمسة، عدد خمسة في سورة النور آية النور، هي الشجرة المباركة في القرآن. ليس في القرآن وهو كلام رب العزة وخالق هذا الكون العظيم الدقيق الموزون بنظم يحار فيها المخلوقات فضلا عن البشر، يحار فيها الملائكة فضلا عن البشر، خمس تشبيهات، عدد خمسة. بعد العدد خمسة الآية الكريمة تطالعنا نور على نور، يعني بعد الخمسة أنوار تأتي هذه المعادلة، نور على نور، على يعني على إثر نور، عقب نور، يعني هناك تعاقب أنوار بعد الخمسة وهم التسعة. هذه كل كلمة كل جملة معادلة كونية في القرآن. القرآن عندما يذكر معادلات جمل ليس عبط، وزان، وزان خلقة الكون في القرآن الكريم. بعد ذلك يقول الباري تعالى هذا النور الذي ذكرته لكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. هذا البيوت كما يقول الباقر يبين دلالة الآية لقتادة بن دعامة البصري من مفسري أهل السنة عندما وجم وحصر في الكلام، يعني ما استطاع أن يتكلم بين محضري الباقر، في محضر الباقر، يقول سيدي يا ابن رسول الله جلست بين سلاطين وخلفاء وعلماء وفقهاء لم يحصر لساني كما حصر عندك، قال: يا قتادة، أتدري أنت بين يدي من؟ أنت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت يا قتادة ليست من طين وحجر، هذه البيوت رجال، لأن البدن كالبيت للروح. في بيوت أذن الله أن ترفع، والمنزل بيت البيت. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، شوف عطف بدل، رجال لا تلهيهم، أسمع عندهم لا تلهيهم، له ما موجود في الخواطر فضلا عن الأفعال والجوارح والجوانح. رجال لا تلهيهم تجارة، أصلا نزع ميلي نفسي ليس عندهم، هذه عصمة، ميل نفسي، خواطر ما يمكن تتحكم فيهم يمين يسار، استقامة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. آية حيلة أخرى. إذن في القرآن الكريم هناك شجرة مباركة، النبي وآله خمسة وبعدهم التسعة، وشجرة ملعونة في القرآن، شجرة الإقطاع. يقول المؤرخون: بيتان في الجاهلية والإسلام لم يصطلحا، بيت بني أمية وبيت بني هاشم، هو صحيح. شجرة الإقطاع في الجاهلية استمرت في، حشدت الأحزاب يوم الأحزاب، وحشدت وحشدت هلم جرا، وبعد ذلك اندستت في كيان الإسلام في طلقاء المستسلمين في يوم الفتح. عندما نزلت الآية الكريمة في تحريم الخمر في بيت في المدينة المنورة، وكان جمع جالس هناك، يعبر الإمام الصادق أو الباقر أحد الأئمة عليه السلام، يقول: نزلت آية تحريم الخمر عند أولئك وهم أصحاب أبي سفيان. في المدينة المنورة في أوائل الهجرة، هجرة إلى المدينة المنورة، عبر عنهم بأصحاب أبي سفيان. هناك أصحاب رسول الله على خطى رسول الله، هناك من كان في ركب رسول الله ولكن كانوا الشفرة التي يذكرها الإشارة، الكود الذي يشير إليه الباقر عليه السلام، أصحاب أبي سفيان، يعني هم في شبكة تنسيق معه. فهناك شجرتان إذن، شجرة النبوة وأهل بيته شجرة مباركة في القرآن، وهناك شجرة الإقطاع في عصر الجاهلية وبعد عصر الجاهلية، وهي شجرة بني أمية. في البداية هم مباشرة لا يستطيعوا أن يأتوا في الواجهة، يمهدون ثم يأتون، وهكذا الحال. على تقدير، ربما يسائل بعض أن النظام الاقتصادي الإسلامي أين أثبت جدارته؟ في الحقيقة هذه الفترة الوجيزة 10 سنوات، قبل 10 سنوات 13 سنة، ما تمهيد اجتماعي وعقائدي من الرسول صلى الله عليه وآله للمجتمع الإسلامي. أما في 10 سنين بعد الهجرة هي بناء الدولة وبناء الحكومة. إلى الآن الباحثون الاستراتيجيون يبحثون عن عظمة الرسول، كيف في خلال 10 سنين أو قل 23 سنة استطاع أن يبني حضارة تبقى إلى متى؟ تبقى افرض خلافتها إلى الخلافة، إلى الدولة الصفوية والدولة العثمانية، دولتان بالتالي، خلافتان إسلاميتان بقيتا منذ عهد الرسول إلى الآونة الأخيرة، أو القاجاريين بعد، بالتالي تتقاسمان العالم الإسلامي. كيف 14 قرن إلى أن استطاع الاستعمار أن يمزق بالتالي الدولة الإسلامية، سواء الدولة الإسلامية الصفوية القاجارية قسمها إلى أذربيجان وأوزبكستان وقزاخستان وتاجكستان وأفغانستان وهلم جرة وباكستان، واللي هي دولة واحدة كانت في هذا الجانب. والدولة العثمانية قسمها أيضا الدول العربية وفلان وفلان، فانتهت يعني الخلافة والدولة الإسلامية بتقسيم هاتين الدولتين الإسلاميتين اثنتان. كيف استطاع الرسول قرابة 14 قرن من خلال دولة يقيمها 10 سنين أي نظم؟ الآن بحوث استراتيجية عجيبة حول ما الذي صنعه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. في هذه الفترة الوجيزة ما الذي صنعه؟ مثلا أحد طبعا البنود والمسارات التي بناها الرسول النظام الاقتصادي. كيف نظام اقتصادي رغم ما كبل من تحريف وابتعاد عن سنة رسول الله وتبديل فيها باعتراف الفريقين، يعني بنو أمية لا يشك أحد منصف لنفسه غير متعامي في بصيرته وفكره ويحترم عقله، إن كان يحترم عقله شخص نفسه، يقول بني أمية ساروا على هدي رسول الله، وإنما هرقلية وقيصرية وإقطاع جاهلي قبلي، كذلك بنو العباس. فكيف رغم ذلك بقى هذا النظام الاقتصادي للرسول صلى الله عليه وآله بقي معطاء إلى 14 قرن رغم ما كبل وما عوق من تحريفات وتبديلات؟ يعني حضارة تبنى في 14 قرن؟ الباحثون الاستراتيجيون العلميون ليسوا عاطفيون، أرقام. كيف يعني هي صدفة؟ الصدفة لا مجال لها، العفوية لا مجال لها في الأبحاث العلمية، هناك أسباب ومسببات. ما هو هذا النظم الخاص اللي هكذا يظل معطاء، يظل وقاد، يظل في طاقة تستمر 14 قرن؟ علماء الاجتماع، علماء السياسة، علماء الإدارة، علماء النظم الاجتماعي، علماء من علوم كثيرة، كيف يمكن؟ ليس الأمر عبطي في الحقيقة. إذن الرسول صلى الله عليه وآله بما بنى وشيد ومن نظام اقتصادي من أنظمة مختلفة، منها النظام الاقتصادي، ثم تابعه عليه تلميذه وفاروقه الأعظم وصديقه الأكبر علي بن أبي طالب، بعده في الحقيقة علي نداء العدالة الإنسانية. نعم، هذا المسار كيف بقي؟ كيف هذا النظم العظيم كيف هو؟ طبعا في حين أنه بقي متعاظم عاود إلى التبديل. في الحقيقة في عهد الخليفة الأول ابتدأ بحسب نفس النصوص التاريخية ابتدأ التمييز والتفرقة في العطاء من بيت المال وفي حيازة المقطوعات التي تقتطع من الغنائم ومن بلاد المسلمين. المهاجر نصيبه غير الأنصاري، والأنصاري نصيبه غير بقية المسلمين، والعرب نصيبهم غير الموالي، وزوجات الرسول نصيبهم. ابتدأ التمييز، ابتدأت التفرقة الطبقية، يعني عادت حليمة إلى عادتها القديمة. بدأ في استيلاء المناصب. الطلقاء هم الذين استولوا. لماذا لم يستولي؟ أنت لاحظ قيادات الجيش أو الولاة على الأمصار نسبتهم المئوية ليسوا من المهاجرين الأنصار، أكثرهم من المسلمين الطلقاء. كيف يمكن أن يكون؟ هنا لاحظوا بحث المال وبحث الحكم. وفي عهد الخليفة الأول يزيد بن أبي سفيان عم يزيد بن معاوية، ولي الشام. الشام في ذلك الوقت يعني نبض المدد المالي في الدولة في البلاد الإسلامية، ليس كالجزيرة العربية صحراء قاحلة. يعني مركز المال أين ولي عليه؟ من؟ الشجرة الأموية، يزيد بن أبي سفيان في عهد الخليفة الأول. وبقي إلى عهد الخليفة الثاني، أو لما توفي عفوا يزيد بن أبي سفيان، ولي معاوية بن أبي سفيان بعد ذلك، وأبقى ذلك الخليفة الثاني. يعني لاحظ كيف شجرة الإقطاع بدأت تدب وتنمو مرة أخرى غير التمييز الطبقي. طبعا زاد التفرقة في العطاء من بيت المال إلى ما شاء الله، بحيث الموالي المسلمين اللي هم من أصول غير عربية، هؤلاء بدوا ممنوع عليهم دخول المدينة المنورة، ممنوع عليهم العطاء كذا، ممنوع عليهم التزويج من العرب، ممنوع. تمييز 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 تمييز، فارق طبقي طبقي طبقي، مستثري مستشري أكثر فأكثر فأكثر فأكثر. مسار، لاحظوا المسار منذ عهد رسول الله كيف يبدأ. وصل العهد إلى الخليفة الثالث، بحيث قامت ثورة عند المهاجرين والأنصار والمسلمين، أحاطوا المدينة المنورة 6 أشهر، إلى أن يعني بالتالي أبعدوا الخليفة الثالث، لم يتحملوا لا أهالي مصر ولا أهالي العراق ولا أهالي البحرين. 3 أمصار اشتركوا في ذلك، العبديون يعني عبد قيس، البحرين بما تشمل. المقصود إلى أن أتى علي بن أبي طالب أحيا العدل النبوي مرة أخرى، وحارب التمييز الطبقي، وحارب التمييز العنصري والقومي، و و و و و إلى أن حورب علي بن أبي طالب في الجمل والنهروان وصفين. ثم أتى الدور إلى بني أمية. أقصد لاحظوا هنا قاعدة من قواعد النظام الاقتصادي الإسلامي لم نذكرها قبل، لابد أن نذكرها، وهي من أخطر قواعد النظام الاقتصادي الإسلامي في قبال النظام الاقتصادي الوضعي البشري. سميت ملوكي ملكي، سميت استبدادي إقطاعي، سميت رأسمالي، أسميته شيوعي، في نظر القرآن الكريم هناك نظامان مر بنا، نظام الولاية الإلهية فيها العدالة الشجرة المباركة، ونظام الشجرة الملعونة نظام الإقطاع. الآن تعالوا بنا نتعرف كيف يتبدل النظام الإسلامي من نظام اسمه إسلام حقيقته نظام إقطاع ونظام وضعي، ونظام لا إسلامي، نظام وضعي نظام إقطاعي. كيف يتبدل؟ أهم قاعدة في قواعد النظام الاقتصادي الإسلامي، استعرضنا في الليالي الماضية قواعد عديدة، أهم قاعدة، أي قاعدة؟ قواعد كثيرة استعرضناها. أهم قاعدة في قواعد النظام الإسلامي التي تحفظ القواعد السابقة ما ذكرناه وما لم نذكره من قواعد أخرى وبنى وأسس وأصول، كذلك تحفظ أنظمة أعمدة ومحاور القسم الثاني من النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يبنى عليه سقف النظام الاقتصادي الإسلامي في مجال الإنتاج والتملك أو في مجال التبادل السوقي أو في مجال الاستهلاك. أهم قاعدة تحفظ كلا القسمين، القواعد والبنى، وتحفظ الأعمدة والمحاور. أهم قاعدة هي قاعدة الولاية. الولاية والحكم بيد من؟ إن أردت نظاما اقتصاديا إسلاميا لا يمكن أبدا، لا يمكن بدون ولاية المعصوم، ولاية النبي وأهل بيته، ما يمكن، ما يمكن. لو قنن، أطر، شرع، صوب، صودق على قوانين إسلامية، يعني القرآن، صودق على النظام الاقتصادي القرآني، لو عمل ما عمل ولم يقترن بالثقل الثاني، هذا الثقل الأول، لم يقترن بالثقل الثاني، لما أنجز ولا بني الاقتصاد القرآني الإسلامي. ما يمكن، ما يمكن أن ينفصل عن بعضهم البعض، لم ينفصل هنا في الاقتصاد هكذا. طبعا في درجة مخففة عن ولاية المعصوم سنذكرها، وهي درجة مخففة، يعني ما لا يدرك لا أقل بديل. درجة مخففة هي ولاية الأمة بما فيها الفقهاء وبما فيها النخب وبما فيها بما فيها ولاية الأمة والمشاركة، بس هذه درجة مخففة. هذه لا يمكن أن تؤمن القرآن، الاقتصاد القرآني، ما يمكنها، لكن تخفف الوطأ عن الشجرة الملعونة، شجرة الإقطاع. وما نعم، وإذ قلنا لك إن رب، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. لكن من هذه الفتنة لو كان إذا لم ترعى، لم يكن فيها قطب الرحى، تتولد الشجرة الملعونة تلقائيا. الآن الغرب جملة من النظم والقواعد التي فيها اشتراكية، يعني بعبارة أخرى فيها تعميم، فيها مساواة، فيها عدالة، جملة من القوانين الإصلاحية للرأسمالية بديعة ظريفة جدا. ومع ذلك، يعني لا أقول كل قوانين الغرب في النظام الاقتصادي إسلامية، لا، لا أقول أصلح كثير منها. الضرائب تفرض على الأثرياء الأغنياء، المراقبة، المشاركة في الأسهم، شركات العملاقة بحسب زعمها أسهمها ورصيدها المالي من أين يؤمن؟ كله من باب الخصخصة. الخصخصة يعني أوراق أسهم يشتريها عموم الطبقة المتوسطة. هكذا رغم ما نظر فيها من قوانين و و و، لا أقول كل قوانينها، ولا هي مبتلات بالرأسمالية المدمرة، مع ذلك أخفق الغرب في ازدهار اقتصادي، يعني أقصد بالقياس إلى الاقتصاد المنشود عندهم. لا تقولوا العالم الإسلامي، العالم الإسلامي مكبل باستعمار الغرب إلى يومنا هذا، مكبل بسيطرة الغرب إلى يومنا هذا. ما هي إلا أوراق أمامنا، تحرير واستقلال، هذه كلها أوراق، يعني ألعاب. ولا الحقيقة لازلنا مستعمرين، ولازلنا نقاد ونسير ومغلوب على أمرنا. لا تقارن بين العالم الإسلامي المستعمر لهم معهم. فهم بالتالي لماذا أخفقوا في تطلعاتهم؟ لماذا أنكبوا وابتلوا الآن بالأزمة التي تفت في عضدهم؟ ستنتشر البطالة كما ذكروا، ستنتشر الأزمة، الثقة، البيع، ركود، كذا، انتكاسة اقتصادية ضخمة جدا. الآن لا زالت تتفاعل، لا زال هذا المارد الاقتصادي الغربي يهوي في سحيق عميق، الله يعلم نتائجها، لأن نتائجها كلها مغطاة. السر في ماذا؟ تعالوا بنا إلى تصريحات نفس خبراء رؤساء مراكز دراسات غربية من فمهم، لنحلل كيف أنه الأزمة عندهم في الحاكمية، يعني في الولاية. من الذي يقود؟ قوانين جيدة رائدة، لها لمعان، لها بريق، كذا 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 كذا، لكن من الذي يطبق وينفذ هذه القوانين؟ من هو المؤتمن عليها أن تنفذ أو تجعل حبرا على ورق؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله: إنما هلك الأمم من قبلكم كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الكبير أعفوه. يعني نفس النظام الإقطاعي. الإخفاق الغربي في ازدهار النظام الاقتصادي، في تطبيق القوانين الاقتصادية وما شابه ذلك، طبعا جملة منه هم باعترافاتهم كما سنقرأها يعزونه إلى تخلف القواعد، قواعد النظام الاقتصادي والمالي عندهم التي عالجناها في الليالي السابقة. ولكن العامل الأهم هم بتصريحهم، يعني هذه تقارير وشهادات علمية لأهل الخبرة، أن السبب الرئيس غير القواعد الأخرى التي مرت بنا في الليالي الماضية، السبب الرئيس خيانة الوالي، عصابات الحكم. الآن تعالوا بنا نقرأ بعض التصريحات كيف نطبقها على التعابير. نعم، الواردة لدينا في ألفاظ الوحي القرآني. من ضمن التصريحات تصريح رئيس البنك الدولي ورئيس الصندوق الدولي، رئيس صندوق النقد الدولي كليهما، أن حل الأزمة التي ابتلي بها العالم يكمن في إزالة أحادية القطب المالي إلى تعددية القطب المالي. هذا ماذا يعني؟ دققوا في هذه العبارة. هذه عبارة تجربة بشر، عبرة بشر، برهان تجريبي. ماذا تعني العبارة العلمية قيمة؟ اعتراف بظاهرة مبرهنة في التجربة، تعني أن الاستبداد، شجرة الإقطاع، خطر في العالم. ولو دولة تستبد على دول، شعب على شعوب، خطر للبشرية. يجب أن يكون هناك ماذا؟ مشاركة، ولاية عامة، حكومة عامة. أما استبداد في البين، احتكار في البين للقدرات، خطر. تصريح آخر أيضا، قالوا بأن منشأ الأزمة والحل لتلك الأزمة يكمن في ماذا؟ في وضع جهاز مراقبة لأوضاع الأزمات المالية، مراقبة أو إصلاح أجهزة الرقابة. الرقابة عند من يا أخوان؟ عند الوالي، عند الحاكم. يعني لاحظوا، يقولون بأن قواعد النظام وقوانين النظام مهما كانت رائدة لا تجد طريقا للإنجاز والبناء من دون الثقل الثاني. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما معا لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. حديث سبحان الله الباري تعالى، ذكرت للأخوان، لم يكتفي الباري تعالى في هذه القرون التي ربما تقال أنها آخر الزمان بالبحوث النظرية والأدلة النظرية والفكرية والعقلية، دوما يصدم البشر ببراهين تدلل على الرؤى الحقة. والطريق المستقيم بتجارب برهانية أمام البشر. تصريح آخر، طبعا الرقابة سنبين كيف الرقابة والتعدد القطبية العمومية الحاكمية قمتها رأسها حاكمية وولاية ورئاسة المعصوم، درجة مخففة ما لا يدرك كله، لا يترك كله، من باب يعبر الفقهاء أكل الميتة إذا اضطر إلى الإنسان ولاية الأمة، من شبيه أكل الميتة، لأن ما تؤمن ولاية الأمة، ما تؤمن قيام النظام الاقتصادي القرآني، ما تؤمن. لماذا؟ لأن في ضمن ولاية الأمة ومشاركة الأمة و ينتنبع الشجرة الملعونة، عندها مافلة، عندها شبكة تتسلل تخترق تندعس تعصعص كذا تنمو، كما حدثنا القرآن وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، كانت شوروية على أساس عموم ولاية، لكن في ظل عموم الولاية والمشاركة الشعبية لا أقل على صعيد الشعار فلان فلان، ماذا بزغت ونمت وترعرعت وكبرت الشجرة الملعونة بني أمية، شجرة الأقطاع، يعني يعود شجرة الأقطاع تعود. على أي تقدير، تصريح آخر لهم، تجديد، هذا صرح بي عدة من الخبراء حتى منهم غرينز بان اللي هو يعبر منظر الاقتصاد الأمريكي ذو الشيخوخة في السن، صرح ونادى في عدة تصريحات مختلفة بتجديد قواعد النظام المالي. طبعا هذا يرجع إلى القواعد التي استعرضناها في الليالي الماضية، العمليات التمويهية وما شابه ذلك والمجرة وغيرها من القواعد التي مرت. طبعا لا بد من ثقلان، قواعد النظام القرآني الاقتصادي والثقل الآخر الحاكم. تصريح آخر أيضا من الخبراء يقولون نظرية التأميم لا بد من العودة إليها. التأميم يعني ماذا؟ لماذا سمي التأميم تأميم؟ يعني بدل من أن تكون الأموال العامة أموال خاصة، بدل أن تكون الأموال الخطيرة المؤثرة في الأمة أموال خاصة، لا بد أن تكون ماذا؟ أموال الأمة، يعني أموال عمومية مال عام، نفس قاعدة التي مرت بنا تذكرون، الفيء يكون مال عام. هذا رجوع لبعض قواعد الاقتصاد القرآني الإسلامي. تأميم ما يمكن رفع، لما التأميم يمثل مسؤولية عامة، ما يمكن مسؤولية خاصة. الخصخصة التي صاغوها الغرب في الحقيقة ماذا؟ عبارة عن سلب إزالة الملكية العامة من جانب، فبالتالي إعدام لقواعد الاقتصاد الإسلامي والقرآني الذي يتطابق مع الفطرة، ومن جانب الخصخصة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إزالة حاكمية الدولة، بدل تكون مسؤولية عامة تكون ماذا؟ مسؤوليات فئات مستأثرة عصابات الأموال. الدولة لا هي مشرفة، لأن ليس بيدها المال، المال العام عند من؟ عند أصحاب رؤوس الأموال، الشبكات المافيوية المالية، بالتالي هي تؤثر على الحكام أصحاب الحكومة والولايات، رئيسة أو وزيرة خارجية يهدى إليها كم كذا مليون مئات الملايين من الجواهر، بالتالي تبتز الأموال عند من؟ والولاية والحكم عند من؟ بالتالي تؤثر عليها. الخصخصة كما مر بنا في رؤية النظام الاقتصادي لوضع الرأسمالي غير الخصخصة بالمعنى في النظام الاقتصادي الإسلامي. هناك تقليل صلاحيات الدولة أكثر، الاستيلاء على الأموال العامة لأجل فئات المال، عكس ماذا؟ النظام الاقتصادي الإسلامي. تصريح آخر لديهم: المحاسبات والعقوبات ضعيفة. المحاسبة والعقوبة من يقوم بها؟ الوالي يقوم بها أو من؟ حاكم. عدم تسجيل عقوبات ومحاسبات يعني يرتبط بقوانين الاقتصاد القرآني الإسلامي. من يقوم بالمحاسبات والعقوبات؟ الوالي الحاكم. يعني الأزمة في الوالي، الأزمة في الحاكم، الأزمة في الإمام للبشر. رئيس وكالة الطاقة النووية يقول عبارة ذهبية لطيفة في ظل هالظروف، يعني تجارب بشر، اعترافات أهل نخب البشر. هذه الاعترافات أو هذه التصريحات أو هذه البيانات قراءة لنصوص قرآنية، قراءة لنصوص نبوية ولنصوص أهل البيت عليهم السلام. إذا قارنت تراها قراءة بديعة جدا. يقول في عبارته: إن الحضارة الإنسانية قد تباد وتندثر إذا لم يقم نظام أمن دولي جديد. من الذي يقوم بنظام أمن دولي جديد؟ يعني هاي الدول الموجودة الآن العظمى قد تفرط في كل ما أنجزته البشرية، ليس فقط من نظام اقتصادي فحسب، من كل تراث حضاري بشري بين ليلة وضحاها، بحدة، بعصبية، بسوء ظن، بتقارير كاذبة، بي 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 بشرب خمر هم استهتروا في كذا، الله أعلم. يفقد التوازن الأمني العسكري، تندثر البشرية. ينادي هو نداء منه ليس منها، يقول: إذا لم يقم نظام أمن دولي جديد سوف تباد وتندثر الحضارة البشرية كما أبيدت عاد وثمود، أنجزوا حضارة أو فرعون. لاحظوا زمن الحل بيكون في ماذا؟ واضح، في نظام أمن دولي. يعني هذا النظام مجلس الأمن الآن لا يؤمن، وما العيب فيه؟ شجرات اقطاع، الشجرة الملعونة في القرآن. تصريح نخب البشر. تصريح آخر صرح به جملة من وزراء فرنسا، قالوا: الآن سقط النظام المالي الحر ونظام الاحتكار، سقط نظام الاحتكار وسقطت السوق الحرة. يشير لأي قاعدة؟ قاعدة مرت بنا، الحرة، الحرية الانفلاتية في المال والملكية، مآلها إلى ماذا؟ إلى الدمار والأزمة. انظر، هاي كلها تصريحات بقواعد النظام الاقتصادي الإسلامي. لا نقول ألف لام سين لام ألف ميم. الإسلام ليس اسم، الإسلام جوهر. مشروع أهل البيت ليس اسم ميم ها دال يا الإمام المهدي أو أهل البيت، جوهر، جوهر يا أخوان. إذا رأيتم الجوهر قد تطلعت إليه البشرية في اليوم الراهن، هذا الجوهر نفسه، اعلم بأنهم آمنوا بذلك وإن لم يهتدوا للإسم. الإسلام حقيقة وجوهر وليس اسم ومسميات. ليست قصة تسمية، ليست القصة أزمة تسمية، القصة أزمة ماذا؟ جوهر، 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 حقيقة قواعد. تصريح آخر ذكروه في المؤتمرات لحل الأزمة، كان شعار أحد المؤتمرات، الشعار الأصلي فيه: انعدام الثقة أزمة أكبر من أزمة الإفلاس. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في عهده الخالد، هذا الرائع الذي صوبته الأمم المتحدة ليكون مصدر من مصادر تشريع القانون الدولي سنة 2000، يقول في عهده عليه السلام: الثقة إنما تتولد بين الأمة والحاكم بماذا؟ بمصارحة الحاكم للأمة ومساءلة الأمة للحاكم. الشفافية يعبر عنها الآن أو غيرها من التعبيرات، آليات المراقبة والمحاسبة والمساءلة. كيف تريدون الثقة تتولد عند الشعب الأمريكي والشعوب الأوروبية وهي ترى أن أموالها والدول وشعوب العالم وهي ترى ودائعها في البنوك الأمريكية تسرق، ثم يعاد التوازن ولم يعد بأموال من الخزائن، يعني من الأموال من الناس مرة أخرى يسرقون مرتان ضعفان، كيف تتولد الثقة؟ والإف بي أي لم يفتح أبدا إلى يومك، إلى يومك ثق أي تحقيق. كيف يعني بين ليلة وضحاها أزمة ماذا؟ الثقة. من الذي يقوم بتوليد الثقة؟ يقول خبراء اقتصاديون كبار العالم، الراهن العصري الدولي الحديث. الأزمة الاقتصادية ليست أزمة إفلاس، يمكن أن تتجاوز أزمة الإفلاس بماذا؟ بالثقة، الشرفية اللي يعبرون عنها في البنوك أو غيرها أو شرفية التجار، بس ثقة ما متولدة. من الذي يولد الثقة؟ الحاكم الصارم المنضبط. أين هو؟ أين هو؟ تفتش عنا البشرية، تفتش الآن. أزمة حاكم تعيشها البشرية، أزمة إمام، أزمة شخص غير مستأثر، أزمة شخص رائد عالم فدوي للبشرية، أين تجده؟ أين بقية الله؟ أين؟ مو لسان واسم يا أخوان، ترى تطلع حثيث قلبي فكري بشري. شوف شلون الله عز وجل يركز الأضواء على منهاجه شيئا فشيء، درجة درجة، خطوة خطوة. أنتم لا نكون نحن حبيسو الألفاظ يا أخوان والأسماء، لاحظوا الجوهر، حقيقة المعنى والواقع. يقول أحدهم أيضا: فقدان الحس الجمعي لدى الدول المعالجة للأزمة. لماذا يفقد الحس الجمعي؟ يعني المشاركة ما موجودة، اطمئنان ولاية تأميم غيرها، تجتمع هذه الأمور كلها في ذلك. أحدهم قال أيضا: الدور الحقيقي للسوق المالي لأن يكون واسطة بين المدخرين أصحاب الأموال والمستثمرين الحقيقيين المنتجين. شوف المال، تذكرون في القسم الثاني مرة بنا ليلة أمس، المال وسيطة، وسيط ماذا؟ وسيط عادل، المفروض يخلق تعادل لكي يولد ازدهار حقيقي. إذا كان أسواق المال من بورصات، من بنوك، من صندوق النقد الدولي، من أنت مصرف صغير خذوه مصرف كبير، دوره بدل أن يكون دوره الصحيح السليم الواقع الحقيقي يغش وينحرف إلى ماذا؟ إلى أن يكون وسيط بين أصحاب الأموال والمقامرين. البورصات قمار، السعر يصعد فجأة إلى فوق، ينزل فجأة إلى تحت، هذه مو ضوابط حقيقية، شبيه بلعب القمار التي تتقاذفها الصدفة والألاعيب المختلفة. قمار، هذا حقيقة القمار. أو ربويات أو تمويهيات أو أو أو، فصار المال بدل أن يكون وسيط بين أصحاب الأموال الحقيقيين وبين المنتجين الحقيقيين، أصبح المال ماذا؟ وبال وكاء، ويكبل إلى اللا إنتاج، إلى اللا هدفية، إلى العبثية. انتكست الحالة الاقتصادية في العالم. من الذي يرعي أسواق المال؟ من؟ اثنان: قواعد صحيحة في النظام المالي، ووالي صحيح. لأنه رئيس بنك يكتشف بينه وبين فلان كذا، بينه وبين دولة إسرائيل كذا، أي والي، أي حامي. إذن الأزمة تتلخص عندهم في أزمتان: قواعد النظام بقيت متبقية هي توجب إركاس الحالة الازدهارية إلى سقوط بدل إنماء وازدهار، والوالي ثقلان أمران. لذلك نلاحظ، هذا أمر أضيفه إلى ما مر بنا في معنى الأغنياء في مراد القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام. الأغنياء، الغني مر بنا هنا، المراد منه ليس الثري، المراد من الأغنياء الذي يرى الثراء لأجل الثراء، يرى الثراء لأجل قدرة الذاتية، لا يرى الثراء هدف وظيفي خدمي للبشرية. هذا هو القارون. في معنى لا حلي من روايات أهل البيت ومن القرآن الكريم ومن روايات النبي صلى الله عليه وآله، جزء آخر يضاف إلى المعنى الذي ذكرته لكم، وهو: إذا اجتمعت قدرة المال والولاية حينئذ تتفجر الأزمة. هذا المراد من الغني. لاحظوا قول الباري تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وماذا؟ ولذي القربى. مصرفه الطبقات المحرومة في الرتبة الأولى، واليتامى والمساكين وابن السبيل. ماذا يعبر القرآن الكريم؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هنا بقرينة المقابلة والمقارنة من الواضح أن القرآن الكريم يرمو إلى أن الغني المنبوذ في القرآن الكريم، وهو خطر احتكار المال فيه، ذلك الذي يجمع بين قدرة المال وقدرة الحكم. أخطر احتكار، شجرة ملعونة هي هذه، أخطر احتكار، احتكار السلطة السياسية والقدرة المالية. يعيث في الأرض حينئذ فسادا، سواء اجتمعت فيه السلطتان والقدرتان، وليس فقط أنه نظرة إلى المال دق قارونية، لا، أيضا تجتمع فيه سلطة السياسة الولاية وسلطة المال. الأخطر إما هو تجتمع فيه، أو أن أصحاب الأموال، عصابات الأموال، يكونوا على تواطؤ وتوافق وتعاقد مع السلطة السياسية. كيف إذا اتفق الفقهاء مع البلاط والسلاطين؟ فبئس الفقهاء العلماء وبئس الأمراء. صلوا على محمد وآل محمد. ليس المراد من الأغنياء الذين يحذر القرآن من خطرهم، الشجرة الملعونة الثري كما مر بنا، بل الذي يستخدم الثراء ذاتا للقدرة للطغيان للجبروت. يضيف القرآن الكريم إلى هذا المعنى معنى آخر: من تجتمع لديه السلطة السياسية والسلطة المالية. خطر، احتكار، يحتكر المعلومات، يحتكر الربح والخسارة، فبالتالي يجعل مال الله دولا وعباد الله خولا، يستخدمهم عبيد لا في كرامة. كيف إذا اجتمعت السلطة السياسية والسلطة الفقهاء أو العلماء، وليس الفقهاء والعلماء الدينيين فقط، وهذا خطر طبعا، وهو الذي سبب انحراف اليهودية، بل حتى القانونيين فقهاء القانون أيضا هم لهم هذا الدور الخطير في حرف واستعباد الأمة، ومن المحامين أيضا لهم نفس الدور، أصحاب مهنة المحاماة دوليين أو محليين أو ما شابه ذلك، يعني يقومون بنفس دور الفقهاء، سواء فقهاء شرعيين أو فقهاء قانونيين، نفس الكلام. إذا برر للأمراء والسلاطين والحكومات الجائرة وإسلامه وبشريته وإنسانه. المهم أن معنى الغني حسب تتبعي في الآيات وروايات النبي وأهل بيته يراد منه ذو الرؤية القارونية، ومن تجتمع لديه السلطة السياسية مع السلطة المالية. هذا خطر جدا. لطيف، في بحوث استراتيجية أخيرة عند البشر يقولون: ما هو مركز الحل لتحقيق السلم في الأمن الدولي؟ بحوث كثيرة توصلوا إلى دي النقطة، أن مركز القدرة السياسية والمالية إن كان عادلا متعادلا مأمون يحقق السلم البشري. لاحظوا، الحاكم، الإمام، الولاية. ليس عبط يا أخوان أن تنزل سورة عظيمة تسمى سورة الإنسان أو سورة الدهر في مديح الخمسة أصحاب الكساء، في مدح أصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد به جزاء ولا شكورا. لماذا؟ إلى أن تقول آيات كذا كذا، فوقف بلي فلقاهم ربهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا، ما شاء الله. وعد لأصحاب الكساء بالنص، لا نجد في القرآن الكريم وعد بالجنة والفوز والمقام كما في أصحاب الكساء. طبعا ليس فقط وعدهم بالجنة بأسمائهم بخصوصهم، وإنما هم عباد الله الذين يسقون الأبرار، يعني أئمة للأبرار، عينا يشرب بها عباد الله قبلها عفوا التي هي في الأبرار، يعني جعلهم أئمة للأبرار. لماذا كافورة؟ إيه مزاجها كافورة، عينا في قبلها، نعم مزاجها كافورة، التي يفجرها عباد الله للأبرار في سورة الدهر وسورة الإنسان. لماذا جعلهم أئمة؟ يعني هم أئمة يفجرون، ينيلون، يرفدون الأبرار بماء الحياة وماء العلم وما شابه ذلك. لماذا جعلوا أئمة؟ هاي معنى عباد الله يشرفون، مثل إنك في سورة المطففين: إن كتاب الأبرار لفي عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون. المقربون من هم؟ السابقون السابقون، وغيرها وغيرها اللي ترتبط بعباد الله اللي يشرفون على أبرار. لما جعل الباري تعالى أصحاب الكساء أئمة البشرية؟ واحد يستغرب، سورة كاملة لأجل إطعام الأسير والمسكين وكذا، ماذا يريد؟ أن يثير صورة كاملة بأكملها لأجل حادثة خاصة أو في سر آخر. سر آخر أن الإمام يجب أن يكون إيثاري، يجب أن تحكمه في ذاته نظام أخلاق إلهي مر بنا في قواعد النظام الإسلامي، نظام قواعد قرآني، إيثار لا استئثار، إيثار. شوف كيف السورة عظيمة تقول: لا يصلح أمر البشر، لا يبر البشر إلا بمن؟ بإمام مؤثر. إيثار، إذا اجتمع المال لدى إمام إيثاري فدوي للبشر يصلح حال البشر. لذلك في سورة الفيء: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. الفيء ذكرنا ثروات الأرض، فلله لام ولاية أعظم من الملكية الخاصة، وللرسول ولذي القربى، تكررت اللام على نسق واحد. هل الباري تعالى يريد أن يجعل من أهل البيت قرب النبي ملوك قبلي، ملوك كملكية القبائل، ملكية قبلية أو ملكية هرقلية أو أكاسرية أو قياصرية؟ لا، لأنه هؤلاء إيثاريون معصومون، ولذي القربى. أما في اليتامى لم تتكرر لام، يعني ليسوا ولاة وإنما هم مصرف، طبقات محرومة، واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه الآية: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الأغنياء منهم الولاة ليس الثراء. ها، احفظوا هذا التعريف من القرآن الكريم وروايات أهل البيت. الأغنياء يعني الولاة الحكام المستبدون بالسلطة السياسية والسلطة المالية. إذا أرادت البشرية أن تنجو من أزمات مالية وأمن وفساد اجتماعي وانهيار اجتماعي وانهيار مالي، ليس سبيلها إلا أن تجعل الأموال بيد من؟ بيد قرب النبي. السلطة السياسية والسلطة المالية، ثروات الأرض تجعلها بيد قرب النبي صلى الله عليه وآله. لاحظوا هذه الآية في سورة الفيء: أليس النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام سينزل في آخر الزمان؟ لماذا لا تقول سورة الفيء، سورة الحشر وهي آية الفيء، لماذا لا تقول أن نجاة البشرية بأن يولوا النبي عيسى زمام الأمور؟ لماذا لا تقول؟ لأن قرب النبي هم الوارثون الحصريون لعلم النبي ولعصمة النبي، فيستطيعون أن يجروا العدالة. إن وجدنا إمام إيثاري عصماوي هناك نجاة البشرية، وإلا فلا. هذه ملحمة قرآنية يتحدى بها القرآن الكريم البشر، أنه لم ولن ولا تتحقق نجاة البشر من الاقتصاد الرأسمالي. واقتصاد واحد هو اقتصاد الإقطاع، سميته حزب شيوعي، حزب اشتراكي. الاشتراكيون هم هكذا، حزب، نعم حزب، يستأثرون بالأموال، عصابات أموال تبدلوا. تلاحظون أنتم فضايح رؤساء الأحزاب الاشتراكية، يعني تبدوا إلى رأسماليين. لذلك هذا بديع من القرآن الكريم أن يقول هناك فقط مساران: إما مسار الشجرة الملعونة يعني شجرة الإقطاع، أو الشجرة المباركة الميمونة وهي شجرة أهل البيت عليهم السلام. لماذا اغتصبت فدك؟ لأن اجتماع قدرة المال عند أهل البيت يحقق ماذا؟ ربوع العدالة. أما إذا اغتصبت فدك والحوائط وغيرها الأموال العامة عن أهل البيت، هنا لن يسود البشر عدالة. وهكذا أصبح، وهكذا عادت الشجرة الملعونة بني أمية إلى سدة الحكم. جمعوا المال بيدهم، قدرة المال وقدرة ماذا؟ وقدرة السلطة. لماذا انبرى سيد الشهداء سلام الله عليها في هذه الأيام، في هذه الليلة يوم غد؟ لأن ما قبل بني أمية كانت درجة مخففة لا أقل. ما هي مراقبة الناس، عموم الناس، ولو هي فتنة. فتنة لماذا؟ لأن في ظل مراقبة عموم الناس من دون والي معصوم، من دون والي معصوم، من دون إمام معصوم، تزرع وتنمو وتترعرع شجرة الإقطاع لا محالة. ولكن إذا نبتت شجرة الإقطاع وقامت، فلا بد حينئذ من فداء سيد الشهداء لكي يبين البشرية أن هذا الدمار بيدهم. اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى من ساعدك وعاونك وواساك بنفسه وبذل مهجته في الذنب في الذب عنك. السلام عليك يا مولاي وعليهم وعلى روحك وعلى أرواحهم وعلى تربتك وعلى تربتهم. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا شهيد يا ابن الشهيد. السلام عليك يا ابن سيد العالمين، وعلى المستشهدين معك سلاما متصلا ما اتصل الليل والنهار. السلام على الحسين ابن علي الشهيد. السلام على علي بن الحسين الشهيد. السلام على العباس بن أمير المؤمنين الشهيد. السلام على الشهداء من ولد أمير المؤمنين. السلام على الشهداء من ولد جعفر وعقيل. السلام على كل مستشهد من المؤمنين. ونادت عقيلة بني هاشم: يا محمد، يا محمد، صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسينك بالعراء، مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، يا محمد، وبناتك سبايا، وذريتك مقتلة تسفي عليها الصبا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.